بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدروس في شرح المنظومة الفقهية للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن عمر بازمول حفظه الله تعالى ضمن دورة إمام الدعوة السلفية المجدد محمد بن عبد الوهاب 12 المقامة بمكة المكرمة عام 33 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. الدرس الرابع.
هنا في هذا البيت مع الثلاثة الأبيات القادمة أيضا يذكر فيها الشيخ رحمه الله تعالى قواعد أصولية في ألفاظ العموم، في ألفاظ العموم وليست قواعد فقهية.
أولها الداخلة على الاسم المفرد وعلى الجمع، وقوله رحمه الله أل تفيد الكل أي جميع ما يشمله الاسم، وقوله العموم جمع عام والعام هو الشامل، وقوله رحمه الله تعالى العموم قلنا العام الشامل، والعموم قالوا في تعريفه شمول اللفظ لجميع أفراده دفعة واحدة بلا حصر. إن الإنسان لفي خسر أي كل إنسان، أي كل إنسان. ومعنى البيت أن أل إذا دخلت على الاسم المفرد النكرة وعلى الجمع أفادت العموم، أفادت العموم. الاسم المفرد مثلا إنسان، الإنسان أي كل إنسان. الجمع مثل مؤمنون، المؤمنون أي كل المؤمنين. وشرطها أن تكون للاستغراق أي تستغرق ويدخل فيها جميع أفرادها، وعلامتها قبول إبدالها بكل. إن الإنسان لفي خسر يمكن أن تقول كل إنسان في خسر، وعلامتها أيضا أن يصح الاستثناء منها. لذلك قال الله عز وجل إلا الذين آمنوا، وهذا مقرر عند أهل اللغة أن أل إذا دخلت على الاسم المفرد النكرة أفادت العموم. ومثال الجمع قوله عز وجل الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، وحديث إنما الأعمال بالنيات. فالأخلاء جمع خل وهو الصديق المحب في درجة عالية من الحب، فكل خليل يوم القيامة عدو لخليله إلا المتقين، فإنهم ليسوا بأعداء. إنما الأعمال كل عمل، وهذا مر. فإذا يدل على العموم صحة الاستثناء. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى كالعليم، أي أن كلمة عليم فعيل من العلم أفادت العموم، أي أن الله عز وجل يعلم كل شيء، ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. وكما قالت عائشة سبحان الذي وسع علمه كل شيء، الحي أي الكامل الحياة، العلي الذي له العلو المطلق، وهكذا. طيب، ذكروا أن أل تأتي زائدة أي لا تفيد التعريف، وهي الداخلة على الأعلام كالعباس والحسن والحسين، فهذه لا تفيد العموم لأنها زائدة. وتأتي أل بمعنى الشيء المعهود أي المعروف لدى السامع، أي المعروف لدى السامع. مثلا قوله عز وجل فعصى فرعون الرسول، الرسول أل هنا ليست أل، ليست أل التي تفيد العموم. لماذا؟ قالوا لأن ألها هنا عهدية. طيب كيف؟ قالوا انظر، إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول، فالرسول هنا هو الرسول السابق، هو الرسول السابق، وليس معناه أن فرعون عصى كل رسول، إنما المراد به موسى. فإذا كانت أل داخلة على كلمة معهودة فهي أل العهدية ولا تفيد العموم، ولا تفيد العموم. اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم أل هنا قالوا عهدية لأن المراد ذلك اليوم الذي نزلت فيه الآية، ليس المراد به كل يوم، ليس المراد به كل يوم. واضح إيش الفرق بين ذي وذي؟ طيب، لذلك يعني قد يترتب على أل إذا كانت للعموم أو كانت للعهد خلاف بين العلماء. وأضرب لكم مثالا سريعا، قوله صلى الله عليه وسلم في الصلاة تحريمها التكبير، مفتاحها الطهور وتحريمها التكبير. قوله صلى الله عليه وسلم التكبير، أل هنا هل هي للعهد؟ فيكون المعنى التكبير الذي تعرفه أي الله أكبر، أو أن أل هنا لمطلق تكبير الله وتعظيمه. لذلك الأحناف عندهم يمكن تقول الله أعظم وتكبر لأنك حققت الحديث عندهم، لأنه أل عندهم ليش؟ للعموم. طبعا هذا باطل من القول لأن السنة تخالفه، السنة تخالفه وفعل الصحابة رضوان الله عليهم وجمهور العلماء على أن أل هنا لماذا؟ للعهد، فهي ليست عامة، ليست عامة. طيب، قال رحمه الله تعالى في النظم وأل تفيد الكل في العموم. أل لم يقل الألف واللام، وإنما قال وأل، لأن القاعدة عندهم أن الكلمة من الأحرف إذا كانت مكونة من حرف واحد نطقت باسمها، فتقول في باء الباء والفاء والحاء، وإذا كانت مكونة من حرفين فأكثر نطقت بمسماها، فتقول أل وعلى ومن، ما تقول الميم والنون والعين والألف والعين واللام والألف، وإنما تنطقها بمسماها. ثم قال رحمه الله والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي. النكرات جمع نكرة، وهي ما دلت على شيء غير معين، وإن شئت فقل هي اسم لكل شائع في جنسه، فرجل تشمل كل رجل، وإنسان تشمل كل إنسان، وامرأة تشمل كل امرأة وهكذا، فهي نكرة غير معينة. لذلك العلم يعين المسمى مطلقا، فإذا قلت أحمد محمد علي فالمراد به أشخاص معينون. طيب، ومعنى القاعدة أن النكرة إذا كانت في سياق النفي أو النهي فإنها تدل على العموم. مثاله قول الله عز وجل: وما من دابة إلا على الله رزقها. فإن النفي ما، أين النكرة؟ دابة. إذن كل دابة على الله رزقها، كل دابة على الله رزقها. من أين استفدنا هذا؟ استفدناه من النكرة في سياق النفي. لا إله إلا الله لا نافية، وإله نكرة، فإذا لا إله معبود بحق إلا الله، فالله وحده هو المعبود بحق سبحانه وتعالى. لذلك كفار مكة إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، لأنهم علموا لو أقروا بلا إله إلا الله كفروا بمعبوداتهم من دون الله، فما رضوا بذلك، ما رضوا بذلك، لأن لا إله نفي لجميع معبوداتهم إلا الله عز وجل. ومثال النهي قول الله عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فإن النهي لا، لا الناهية، أين النكرة؟ أحدا نكرة، فلا ندعو مع الله، فنحن منهيون أن ندعو مع الله عز وجل أي أحد، فنفرده سبحانه وتعالى بالعبادة. قال صلى الله عليه وسلم: في النفي لا تصاحب إلا مؤمنا، حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن ابن عباس عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما طيب، إذن الشيخ رحمه الله ذكر أن النكرة في سياق النفي أو النهي تفيد العموم. ذكر العلماء أيضا أن النكرة في سياق الإثبات لا تفيد العموم إلا إذا كان من باب الامتنان، النكرة، هو ذكر النفي والنهي. طب الإثبات، قالوا النكرة في سياق الإثبات لا. ما معنى الإثبات؟ يعني في سياق لا يوجد فيه نفي ولا نهي، إثبات يعني غير منفية ولا نهي فيها، فإنها لا تفيد العموم إلا إذا كانت في سياق الامتنان، مثل قوله عز وجل: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. فماء هنا يشمل كل ماء، يشمل كل ماء، فهي نكرة في سياق الامتنان أفادت العموم. طيب، النكرة في سياق الاستفهام الاستنكاري أيضا تفيد العموم: هل تعلم له سمية؟ أي لا سمية له. والنكرة في سياق الشرط أيضا تفيد العموم: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وإن أحد، الشرط إن، والنكرة أحد، فأفادت أي أحد. ثم انتقل إلى البيت الذي يليه، قال: كذاك من وما تفيدان معا كل العموم يا أخي فاسمعا. كذاك من وما تفيدان معا، مع قالوا اسم منصوب على الحالية أو الظرفية ومعناه الاجتماع، واجتماعهما في كلام الشيخ هنا معناه في الدلالة، أي أن كل واحدة منهما تفيدان العموم إن كانت من وما شرطية أو استفهامية. إذن معنى القاعدة أن من وما تفيدان العموم المستغرق لكل ما دخل عليه، شرطية كانت أو موصولية. مثال من الشرطية قول الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا، كل من اتق الله عز وجل جعل له مخرجا. ومثال من الموصولية قول الله عز وجل ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض، أي الذين في السماوات والذين في الأرض. ومثال ما الشرطية قوله عز وجل وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وقوله ما ننسخ من آية أو ننسها. ومثال ما الموصولية قوله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض. إذن مثال ما الشرطية وما تفعل من خير يعلمه الله ما ننسخ من آية أو ننسها. ومثال ما الموصولية ولله ما في السماوات وما في الأرض، وقوله الله يعلم ما تحمل كل أنثى، الله يعلم ما تحمل كل أنثى، هذه موصولية. إذن كذاك من وما تفيدان معا كل العموم يا أخي فاسمع، أخي تصغير أخي، فاسمع أي فاسمع سماع المتعقل المتفهم. ثم قال في آخر بيت يتعلق بالقواعد، قواعد العموم ألفاظ العموم، ومثله المفرد إذ يضاف فافهم هديت الرشد ما يضاف. المفرد أي ما دل على واحد، وقوله إذ يضاف أي يضاف إلى معرفة، لذلك قال فافهم هديت الرشد ما يضاف، أي مقصود بالإضافة هنا إضافة الاسم المفرد للمعرفة، مثل قوله عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فنعمة مفردة أضيفت إلى لفظ الجلالة الله فأفادت العموم، أي جميع نعم الله عز وجل دينية ودنيوية. فإذا معنى البيت أن المفرد إذا أضيف إلى معرفة فإنه يفيد العموم. قالوا كذا الجمع المضاف إلى معرفة يفيد العموم، مثل قوله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم، فأولادكم أولاد جمع والكاف كم ضمير مبني في محل جر بالإضافة مضاف ومضاف إليه، أي في جميع أولادكم. وهذا قول جمهور أهل العلم. إذن الشيخ رحمه الله تعالى قرر بعض ألفاظ العموم التي يذكرها الأصوليون ويحتاج إليها طالب العلم عند تفقهه لنصوص الكتاب والسنة، فيعرف أن النص هنا أفاد العموم أم لا، وكيف أفاده، ومن أين اكتسبه بمثل هذه الألفاظ الداخلة على الاسم المفرد وعلى الجمع، من وما الشرطية والموصولية والنكرة في سياق النفي والنهي، والمفرد إذ يضاف. فهذه بعض ألفاظ العموم التي ذكرها الأصوليون. ثم قال رحمه الله تعالى ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. الحكم هنا المراد به الحكم الشرعي تكليفيا كان أو وضعيا، والحكم لغة المنع والقضاء، والحكم التكليفي هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين من حيث الفعل أو الترك، والحكم الوضعي ما جعله الشارع علامات يعرف بها وجود الحكم التكليفي من أسباب وموانع وصحة وفساد، ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. الشروط جمع شرط، وهو لغة العلامة، واصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. مثاله: الطهارة للصلاة، يلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة لمن أراد أن يصلي، ولا يلزم أن إذا تطهر الإنسان أن يصلي أو أن لا يصلي. لكن الشرط إذا لم يوجد بطل الشيء. والموانع جمع مانع، واصطلاحا الموانع عندهم ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم المانع ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. مثلا الحدث مانع من الصلاة، فالحدث مانع من الصلاة، ولا يلزم من عدم الحدث بالطهارة وجود فعل الصلاة ولا عدم وجود ولا عدم فعل الصلاة لذاته، أي بالنظر إليه ترتفع أي تزول ولا توجد. ومعنى القاعدة أن الأحكام لا تتم ولا تترتب عليها مقتضياتها ولا يحكم بمتعلقاتها حتى تجتمع كل الشروط وتنتفي جميع الموانع، سواء في المعاملات أو العبادات. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في شرحه: هذا أصل كبير وقاعدة عظيمة يحصل بها لمن حققها نفع عظيم، وينفتح له باب من أبواب فهم النصوص المطلقة التي طالما كثر فيها الاضطراب والاشتباه. انتهى. فالعبادات شروطها كلها شرعية، وأما المعاملات فالشروط فيها على نوعين: شروط شرعية مثل العلم بالمبيع أو بثمن المبيع، وشروط وضعية جعلية يعني يتفق عليها المتعاقدان. فهذه الشروط لا مانع منها بشرط أن لا تحل حراما ولا تحرم حلالا. والشروط الوضعية في المعاملات أي بين المتعاقدين، هذه الشروط يعمل بها وجوبا، فلو تعاملت مع شخص في معاملة وكانت هذه المعاملة بناء على شروط بينكما فإنه يجب عليك الوفاء بها. فائدة هذه المسألة أو هذا البيت: ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. هذه المسألة أو هذا البيت يدل على مسألة عظيمة، وهي مسألة تنزيل الحكم العام بالكفر أو بالبدعة أو بالفسق على المعين. فإن الحكم العام لا ينزل على المعين إلا بشروط. الشرط الأول: دلالة الشرع على أن هذا العمل هذا حكمه من كفر أو بدعة أو فسق. إذا أردنا أن نطبق حكم عام على معين فلا بد أن نراعي هذه الشروط. الشرط الأول أن يكون أو دلالة الشرع على أن هذا العمل هذا حكمه. الشرط الثاني: انطباق الوصف على المعين. الشرط الثاني: انطباق الوصف على المعين. إذن الشرط الأول لابد أن يكون هذا الحكم جاء في الشرع على أنه كفر أو بدعة أو فسق. الشرط الثاني لابد أن ينطبق هذا الوصف على هذا المعين. والانطباق الوصف على المعين شروط: الشرط الأول التكليف بأن يكون عاقلا بالغا، الشرط الثاني طبعا فيخرج المجنون والصغير. الشرط الثاني الاختيار فيخرج المكره إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. الشرط الثالث التذكر ويخرج الناسي الغافل. الشرط الرابع العمد والقصد فيخرج المخطئ. الشرط الخامس العلم بما توجبه مخالفته من حكم. الشرط السادس قالوا أن لا يغلب على عقله غالب كفرح شديد أو غضب شديد. اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. الشرط السابع أن يكون عنده الشرط السابع أن لا يكون عنده تأويل سائغ معتبر مثله. أن لا يكون عنده تأويل سائغ معتبر مثله ما تكون عنده شبهة قوية. ومعتبر مثله أي لا يكون من باب التلاعب ومن باب تضييع الحق. أقتنع أو لا أقتنع، أنا عندي شبهة ومتأول، لو فتح هذا الباب لما حكم العلماء على أحد بكفر ولا ردة. وإنما لابد أن يكون أن تكون هذا الاجتهاد أو هذا التأويل أن يكون سائغا معتبرا مثله عند أهل العلم. وهذه الشروط ذكرها الشيخ عبيد الجابري حفظه الله تعالى عند شرحه لهذا البيت من شرحه لقواعد السعدي رحمه الله تعالى. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل. معنى البيت أن من وجب عليه عمل فأتى به كاملا على وجهه بالشروط وعدم الموانع استحق أجره كاملا في الدنيا ومعاملة الدنيا الظاهر، في الآخرة فيما يظهر لنا فيما يظهر لنا. لأننا نعلم جميعا أننا مهما عملنا من عمل صالح لا نعلم هل تقبله الله أو لم يتقبله، هل هناك مانع منه أم لا. أما في الظاهر نرجو أن الله تقبله وأنه كتب له الأجر. طيب، وإن نقص من العمل نقص من أجره بمقدار ما نقص، وإن لم يأتي بالعمل لم يستحق شيئا لم يستحق شيئا من الأجر. إنسان اتفقت معه على بناء دار أو بناء جدار طوله 4 أمتار فبناه كاملا يستحق الأجر كاملا، بنى مترين يستحق نصف الأجر، لم يبني شيئا لا يستحق شيئا. ولذلك يخطئ بعض الناس لما يأتي إلى عامل عمل بعض الشيء ولم يتمه فيقول له اذهب ما لك شيء عندي، أنت لم يعني تتم العمل. هذا خطأ، هو بمقدار ما عمل يستحق الأجر. طيب، قال الشيخ رحمه الله فيما معنى كلامه هذه القاعدة تدخل في باب العبادات وفي باب المعاملات، ويعبر عنها الفقهاء بقولهم إذا أدى ما عليه وجب ما جعل له. دليل هذه القاعدة قوله عليه الصلاة والسلام أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، أخرجه ابن ماجه عن ابن عمر وحسنه الألباني. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم حين قال 3 أنا خصمهم يوم القيامة، وذكر منهم ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. وقوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك وهو أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، قال قلت الله ورسوله أعلم، قال أن لا يعذبهم. حق العباد على الله أن لا يعذبهم، متفق عليه من حديث معاذ. وحق الله هو الذي أحقه وأوجبه سبحانه وتعالى على نفسه ولم يوجبه عليه أحد، وهذه القاعدة ظاهرة ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له من على العمل. ثم قال ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور. وهذه القاعدة تدخل تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير، وما مر معنا أن الميسور لا يسقط بالمعسور. وهذا البيت والذي يليه وهو بيت وكل ما نشأ عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون ساقط من بعض النسخ، ساقط من بعض النسخ، لكنه موجود في نسخة خطية بخط الشيخ السعدي رحمه الله تعالى مع شرحه لهذين البيتين. ومعنى البيت ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور، معناه أن الفعل المأمور به إن عجز المكلف عن فعله كله فعل بعضه، وهي قاعدة مندرجة تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير. وقولهم وما لا يدرك كله لا يترك بعضه. قال السعدي رحمه الله تعالى في الشرح إذا أمر العبد بأمر واجب أو مستحب فإما أن يقدر عليه كله فيفعله كله، أمرت بالصلاة وأنت قادر مع القيام والإتيان بأركان وشروط الصلاة تصليها كما أمرت، وإما أن يعجز عنه كله سقط عنه. مثلا إنسان عاجز عن الحج ولا يستطيع أن يحج ولا عنده قدرة على الحج ولا عنده أحد يحج عنه، فهذا يسقط عنه وجوب الحج. وإما أن يعجز عن بعضه ويستطيع لبعضه، قال فيفعل ما يقدر عليه وسقط عنه ما لم يقدر عليه، أي سقط عنه الإثم. قال وجميع العبادات داخلة تحت هذه القاعدة إذا عجز عن بعضها فعل ما يقدر عليه منها إلا في الصوم ونحوه مما ليس بعضه عبادة، لأن العبادة مجموع اليوم لا بعضه. يعني لو واحد يستطيع يصوم للظهر والساعة 2 من الظهر يجب أن يأخذ الدواء وجوبا وإلا يتلف، عنده مرض لابد من الدواء، فلا يقال له صم إلى 2 في الظهر ثم افطر بعد ذلك، لا، لأن العبادة في الصوم مجموع اليوم فيسقط عنه الصيام. انتهى. دليل هذه القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وأيضا يدل عليها قوله عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام صل قائما فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع فعلى جنب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام لعمران ابن حسين. ويلاحظ أنه ينبغي مراعاة فهم السلف وتطبيقاتهم في مثل هذه القواعد والمسائل. ثم قال رحمه الله تعالى وكل ما نشأ عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون. معنى البيت ما ترتب من ضرر على فعل مأذون به فلا ضمان فيه، سواء كان الإذن من الشرع كقطع يد السارق، لو أن إنسان سرق وثبتت عليه الجريمة وحكم القاضي بقطع يده فجاء القاطع فقطع يده ثم أدى هذا القطع إلى تلف النفس لا زال ينزف أو أصابه مرض بعد ذلك بسبب هذا القطع فمات، لا شيء لا على القاضي الذي حكم بقطع يده ولا شيء على القاطع نفسه لأنه فعل ما أذن له شرعا. وكذا لو كان هذا الإذن من صاحب العمل كمن يأذن لطبيب أن يعالجه ويؤدي علاج الطبيب لضرر فلا ضمان عليه، وشرطه في الإذنين في فعل إذن الشارع وفعل إذن المتعاقد أن يكون العمل بلا تعدي ولا تفريط، لابد من هذين الشرطين، أن يكون العمل بلا تعدي ولا تفريط. أما معنى التعدي، قالوا التعدي هو فعل ما لا يجوز له، وأما التفريط فهو ترك ما يجب عليه. إنسان جاهل بالطب ويعالج الناس، هذا متعدي لأنه فعل ما لا يجوز له. إنسان طبيب ويعلم أن الجرعة 2 سنتي يقوم يعطيه 5 سنتي فيموت، فهنا فرط فترك ما يجب عليه من تحديد الجرعة، أو يعلم أن دواء مناسبا ينبغي أن يكون مع هذا الدواء وإلا يسبب له حساسية شديدة تؤدي إلى هلاكه. دليل هذه القاعدة حديث البراء بن عازب قال رضي الله عنه: كانت له ناقة ضاربة فدخلت حائطا، يعني مزرعة، فأفسدت فيه، فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، فقضى أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها، وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها، وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل ضمنهم. فإذن إيش الحكاية؟ أصحاب الزرع وأصحاب الأراضي تأتي الدواب تدخل أراضيهم وتأكل وتفسد في زرعهم وأراضيهم، فشكوا هذا للرسول صلى الله عليه وسلم. حكم الرسول صلى الله عليه وسلم أن بالنهار أن بالنهار على أهل الماشية أن يحفظوها أن تذهب إلى أراضي الناس، فلو أتلفت البهائم أراضي الناس نهارا ضمنوها، وأن بالليل على أهل الأراضي أن يحفظوها، قال: فقضى أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها. أعيد مرة أخرى: قضى النبي صلى الله عليه وسلم أن بالنهار حفظ الحائط الزرع على أهل الأرض، وأن بالليل حفظ المواشي على أهل المواشي. لذلك جاء في الحديث: العجماء جرحها جبار، وهو حديث أخرجه أصحاب السنن والإمام أحمد، بل هو متفق عليه، أخرجه أحمد والأربعة. أراجع هل هو متفق ولا غير متفق. طيب، العجماء البهيمة سميت بذلك لأنها لا تتكلم، وجبار أي هدر. فإذا معنى قولي عليه الصلاة والسلام العجماء جرحها جبار معنى أنه لا ضمان عليها، لا ضمان على ما أتلفت. لماذا؟ لأنهم فعلوا ما أذن لهم. ويدل أيضا حديث آخر طيب قول عليه الصلاة والسلام العجماء جرحها جبار مع الحديث السابق. الحديث السابق يقول: قضى صلى الله عليه وسلم أن حفظ الحوائط الزرع بالنهار على أهلها. طيب، وحفظ الماشية بالليل على أهلها. طيب، حديث العجماء جرحها جبار بالليل ولا بالنهار؟ بالنهار. أنا صاحب مزرعة، في النهار أحفظها من المواشي، لو جاءت ماشية ودخلت مزرعتي وما انتبهت لها ما هدر، ما أتلفته هدر، ما أطالب به. لكن في الليل أنا نايم صاحب المزرعة وجاءت الدابة دخلت مزرعتي وأتلفت، نرجع لأصحاب الماشية ونضمنهم، ما أتلفته. واضح؟ حديث آخر، حديث سهل بن سعد، قال: اطلع رجل من جحر في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، ومع النبي صلى الله عليه وسلم مدري أو مدرى يحك به رأسه، فقال: لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينك، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام متفق عليه من حديث أبي هريرة: لو أن رجل اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصى فرميته بحصى ففقعت عينه ما كان عليك من جناح. فإذا لو واحد فقع عين واحد نظر إلى بيته وعورته لا ضمان عليه لأنه فعل ما أذن له شرعا. قال السعدي رحمه الله تعالى: مفهوم هذا البيت حينما قال: وكل ما نشى عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون. قال مفهوم البيت أن ما نشأ عن غير المأذون فيه فإنه مضمون، فما تولد عن المأذون فيه فهو تابع للمأذون فيه، وما تولد عن غير المأذون فيه فهو تابع له. إذن هذا انتهى، هذا يؤكد ما سبق من الشرطية عدم التعدي وعدم التفريط. وأكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. إن شاء الله غدا بعد صلاة المغرب ننتهي بإذن الله عز وجل، وبعد العشاء إن كان هناك وقت، إن كان هناك وقت بعد العشاء لا مانع أن، وكان فيه يعني صحة وقدرة على ذلك، نجلس معكم جلسة يعني خاصة لبعض أسئلتكم ممن كان عنده أسئلة، بس بشرط أن تكون الأسئلة هادفة وبناءة
وللمزيد من
وبعيدة عن المشاكل.
يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء www.miras.net. وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدروس في شرح المنظومة الفقهية للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن عمر بازمول حفظه الله تعالى ضمن دورة إمام الدعوة السلفية المجدد محمد بن عبد الوهاب 12 المقامة بمكة المكرمة عام 333 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. الدرس الرابع.
هنا في هذا البيت مع الثلاثة الأبيات القادمة أيضا يذكر فيها الشيخ رحمه الله تعالى قواعد أصولية في ألفاظ العموم، في ألفاظ العموم وليست قواعد فقهية. أولها: الداخلة على الاسم المفرد وعلى الجمع. وقوله رحمه الله: تفيد الكل أي جميع ما يشمله الاسم. وقوله العموم جمع عام، والعام هو الشامل. وقوله رحمه الله تعالى: العموم، قلنا العام الشامل، والعموم قالوا في تعريفه: شمول اللفظ لجميع أفراده دفعة واحدة بلا حصر. إن الإنسان لفي خسر، أي كل إنسان، أي كل إنسان. ومعنى البيت أن ال إذا دخلت على الاسم المفرد النكرة وعلى الجمع أفادت العموم، أفادت العموم. الاسم المفرد مثلا إنسان، الإنسان، أي كل إنسان. الجمع مثل مؤمنون، المؤمنون، أي كل المؤمنين. وشرطها أن تكون للاستغراق، أي تستغرق ويدخل فيها جميع أفرادها. وعلامتها قبول إبدالها بكل. إن الإنسان لفي خسر، يمكن أن تقول كل إنسان في خسر. وعلامتها أيضا أن يصح الاستثناء منها. لذلك قال الله عز وجل إلا الذين آمنوا. وهذا مقرر عند أهل اللغة أن أل إذا دخلت على الاسم المفرد النكرة أفادت العموم. ومثال الجمع قوله عز وجل الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، وحديث إنما الأعمال بالنيات. فالأخلاء جمع خل وهو الصديق المحب في درجة عالية من الحب، فكل خليل يوم القيامة عدو لخليله إلا المتقين، فإنهم ليسوا بأعداء. إنما الأعمال كل عمل، وهذا مر. فإذا يدل على العموم صحة الاستثناء. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى كالعليم، أي أن كلمة عليم فعيل من العلم أفادت العموم، أي أن الله عز وجل يعلم كل شيء، ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. وكما قالت عائشة سبحان الذي وسع علمه كل شيء. الحي أي الكامل الحياة، العلي الذي له العلو المطلق، وهكذا. طيب، ذكروا أن أل تأتي زائدة أي لا تفيد التعريف، وهي الداخلة على الأعلام كالعباس والحسن والحسين، فهذه لا تفيد العموم لأنها زائدة. وتأتي أل بمعنى الشيء المعهود أي المعروف لدى السامع، أي المعروف لدى السامع. مثلا قوله عز وجل فعصى فرعون الرسول. الرسول أل هنا ليست أل التي تفيد العموم. لماذا؟ قالوا لأن ألها هنا عهدية. طيب كيف؟ قالوا انظر إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. فالرسول هنا هو الرسول السابق، هو الرسول السابق، وليس معناه أن فرعون عصى كل رسول، إنما المراد به موسى. فإذا كانت أل داخلة على كلمة معهودة فهي أل العهدية ولا تفيد العموم، ولا تفيد العموم. اليوم أكملت لكم دينكم. اليوم أل هنا قالوا عهدية لأن المراد ذلك اليوم الذي نزلت فيه الآية، ليس المراد به كل يوم، ليس المراد به كل يوم. واضح إيش الفرق بين ذي وذي؟ طيب، لذلك يعني قد يترتب على أل إذا كانت للعموم أو كانت للعهد خلاف بين العلماء. وأضرب لكم مثالا سريعا، قوله صلى الله عليه وسلم في الصلاة تحريمها التكبير، مفتاحها الطهور وتحريمها التكبير. قوله صلى الله عليه وسلم التكبير، أل هنا هل هي للعهد؟ فيكون المعنى التكبير الذي تعرفه أي الله أكبر، أو أن أل هنا لمطلق تكبير الله وتعظيمه. لذلك الأحناف عندهم يمكن تقول الله أعظم وتكبر لأنك حققت الحديث عندهم، لأنه أل عندهم ليش؟ للعموم. طبعا هذا باطل من القول، لأن السنة تخالفه، السنة تخالفه وفعل الصحابة رضوان الله عليهم. وجمهور العلماء على أن أل هنا لماذا؟ للعهد، فهي ليست عامة، ليست عامة. طيب، قال رحمه الله تعالى في النظم: وأل تفيد الكل في العموم. أل لم يقل الألف واللام، وإنما قال وأل، لأن القاعدة عندهم أن الكلمة من الأحرف إذا كانت مكونة من حرف واحد نطقت باسمها، فتقول في باء الباء والفاء والحاء، وإذا كانت مكونة من حرفين فأكثر نطقت بمسماها، فتقول أل وعلى ومن، ما تقول الميم والنون والعين والألف والعين واللام والألف، وإنما تنطقها بمسماها. ثم قال رحمه الله: والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي. النكرات جمع نكرة، وهي ما دلت على شيء غير معين، وإن شئت فقل هي اسم لكل شائع في جنسه. فرجل تشمل كل رجل، وإنسان تشمل كل إنسان، وامرأة تشمل كل امرأة، وهكذا. فهي نكرة غير معينة، لذلك العلم يعين المسمى مطلقا. فإذا قلت أحمد، محمد، علي، فالمراد به أشخاص معينون. طيب، ومعنى القاعدة أن النكرة إذا كانت في سياق النفي أو النهي، أن النكرة إذا كانت في سياق النفي أو النهي فإنها تدل على العموم. مثاله قول الله عز وجل: وما من دابة إلا على الله رزقها. فإن النفي ما، أين النكرة؟ دابة. إذن كل دابة على الله رزقها، كل دابة على الله رزقها. من أين استفدنا هذا؟ استفدناه من النكرة في سياق النفي. لا إله إلا الله لا نافية، وإله نكرة. فإذا لا إله معبود بحق إلا الله، فالله وحده هو المعبود بحق سبحانه وتعالى. لذلك كفار مكة إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، لأنهم علموا لو أقروا بلا إله إلا الله كفروا بمعبوداتهم من دون الله، فما رضوا بذلك، ما رضوا بذلك، لأن لا إله نفي لجميع معبوداتهم إلا الله عز وجل. ومثال النهي قول الله عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فإن النهي لا، لا الناهية. أين النكرة؟ أحدا نكرة. فلا ندعو مع الله، فنحن منهيون أن ندعو مع الله عز وجل أي أحد، فنفرده سبحانه وتعالى بالعبادة. قال صلى الله عليه وسلم: في النفي لا تصاحب إلا مؤمنا، حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن ابن عباس عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما رضي الله عنه. طيب، إذن الشيخ رحمه الله ذكر أن النكرة في سياق النفي أو النهي تفيد العموم. ذكر العلماء أيضا أن النكرة في سياق الإثبات لا تفيد العموم إلا إذا كان من باب الامتنان، إلا إذا كان من باب الامتنان. النكرة، هو ذكر النفي والنهي. طب الإثبات، قالوا النكرة في سياق الإثبات لا. ما معنى الإثبات؟ يعني في سياق لا يوجد فيه نفي ولا نهي، إثبات. يعني غير منفية ولا نهي فيها، فإنها لا تفيد العموم إلا إذا كانت في سياق الامتنان، مثل قوله عز وجل وأنزلنا من السماء ماء طهورا. فماء هنا يشمل كل ماء، يشمل كل ماء، فهي نكرة في سياق الامتنان أفادت العموم. طيب، النكرة في سياق الاستفهام الاستنكاري أيضا تفيد العموم، هل تعلم له سمية، أي لا سمية له. والنكرة في سياق الشرط أيضا تفيد العموم، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وإن أحد، الشرط إن، والنكرة أحد، فأفادت أي أحد. ثم انتقل إلى البيت الذي يليه، قال كذاك من وما تفيدان معا كل العموم يا أخي فاسمعا. كذاك من وما تفيدان معا، مع قالوا اسم منصوب على الحالية أو الظرفية ومعناه الاجتماع، واجتماعهما في كلام الشيخ هنا معناه في الدلالة، أي أن كل واحدة منهما تفيدان العموم إن كانت من وما شرطية أو استفهامية. إذن معنى القاعدة أن من وما تفيدان العموم المستغرق لكل ما دخل عليه شرطية كانت أو موصولية. مثال من الشرطية قول الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا، كل من اتق الله عز وجل جعل له مخرجا. ومثال من الموصولية قول الله عز وجل ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض، أي الذين في السماوات والذين في الأرض. ومثال ما الشرطية قوله عز وجل وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وقوله ما ننسخ من آية أو ننسها. ومثال ما الموصولية قوله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض. إذن مثال ما الشرطية وما تفعل من خير يعلمه الله ما ننسخ من آية أو ننسها. ومثال ما الموصولية ولله ما في السماوات وما في الأرض، وقوله الله يعلم ما تحمل كل أنثى، الله يعلم ما تحمل كل أنثى، هذه موصولية. إذن كذاك من وما تفيدان معا كل العموم يا أخي فاسمع، أخي تصغير أخي، فاسمع أي فاسمع سماع المتعقل المتفهم. ثم قال في آخر بيت يتعلق بالقواعد، قواعد العموم، ألفاظ العموم، ومثله المفرد إذ يضاف فافهم هديت الرشد ما يضاف. المفرد أي ما دل على واحد، وقوله إذ يضاف أي يضاف إلى معرفة، لذلك قال فافهم هديت الرشد ما يضاف، أي مقصود بالإضافة هنا إضافة الاسم المفرد للمعرفة، مثل قوله عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فنعمة مفردة أضيفت إلى لفظ الجلالة الله فأفادت العموم، أي جميع نعم الله عز وجل دينية ودنيوية. فإذا معنى البيت أن المفرد إذا أضيف إلى معرفة فإنه يفيد العموم. قالوا كذا الجمع المضاف إلى معرفة يفيد العموم، مثل قوله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم، فأولادكم أولاد جمع والكاف كم ضمير مبني في محل جر بالإضافة مضاف ومضاف إليه، أي في جميع أولادكم. وهذا قول جمهور أهل العلم. إذن الشيخ رحمه الله تعالى قرر بعض ألفاظ العموم التي يذكرها الأصوليون ويحتاج إليها طالب العلم عند تفقهه لنصوص الكتاب والسنة، فيعرف أن النص هنا أفاد العموم أم لا، وكيف أفاده، ومن أين اكتسبه بمثل هذه الألفاظ الداخلة على الاسم المفرد وعلى الجمع، من وما الشرطية والموصولية والنكرة في سياق النفي والنهي، والمفرد إذ يضاف. فهذه بعض ألفاظ العموم التي ذكرها الأصوليون. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. الحكم هنا المراد به الحكم الشرعي تكليفيا كان أو وضعيا، والحكم لغة المنع والقضاء، والحكم التكليفي هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين من حيث الفعل أو الترك، والحكم الوضعي ما جعله الشارع علامات يعرف بها وجود الحكم التكليفي من أسباب وموانع وصحة وفساد. ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. الشروط جمع شرط، وهو لغة العلامة، واصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. مثاله: الطهارة للصلاة، يلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة لمن أراد أن يصلي. ولا يلزم أن إذا تطهر الإنسان أن يصلي أو أن لا يصلي، لكن الشرط إذا لم يوجد بطل الشيء. والموانع جمع مانع، واصطلاحا الموانع عندهم ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم المانع ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. مثلا الحدث مانع من الصلاة، فالحدث مانع من الصلاة، ولا يلزم من عدم الحدث بالطهارة وجود فعل الصلاة ولا عدم وجود ولا عدم فعل الصلاة لذاته، أي بالنظر إليه. ترتفع أي تزول ولا توجد. ومعنى القاعدة أن الأحكام لا تتم ولا تترتب عليها مقتضياتها ولا يحكم بمتعلقاتها حتى تجتمع كل الشروط وتنتفي جميع الموانع، سواء في المعاملات أو العبادات. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في شرحه: هذا أصل كبير وقاعدة عظيمة يحصل بها لمن حققها نفع عظيم، وينفتح له باب من أبواب فهم النصوص المطلقة التي طالما كثر فيها الاضطراب والاشتباه. انتهى. فالعبادات شروطها كلها شرعية، وأما المعاملات فالشروط فيها على نوعين: شروط شرعية مثل العلم بالمبيع أو بثمن المبيع، وشروط وضعية جعلية يعني يتفق عليها المتعاقدان. فهذه الشروط لا مانع منها بشرط أن لا تحل حراما ولا تحرم حلالا. والشروط الوضعية في المعاملات أي بين المتعاقدين هذه الشروط يعمل بها وجوبا. فلو تعاملت مع شخص في معاملة وكانت هذه المعاملة بناء على شروط بينكما فإنه يجب عليك الوفاء بها. فائدة هذه المسألة أو هذا البيت: ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. هذه المسألة أو هذا البيت يدل على مسألة عظيمة، وهي مسألة تنزيل الحكم العام بالكفر أو بالبدعة أو بالفسق على المعين، فإن الحكم العام لا ينزل على المعين إلا بشروط. الشرط الأول: دلالة الشرع على أن هذا العمل هذا حكمه من كفر أو بدعة أو فسق. إذا أردنا أن نطبق حكم عام على معين فلا بد أن نراعي هذه الشروط. الشرط الأول أن يكون أو دلالة الشرع على أن هذا العمل هذا حكمه. الشرط الثاني: انطباق الوصف على المعين. الشرط الثاني: انطباق الوصف على المعين. إذن الشرط الأول لابد أن يكون هذا الحكم جاء في الشرع على أنه كفر أو بدعة أو فسق. الشرط الثاني: لابد أن ينطبق هذا الوصف على هذا المعين. والانطباق الوصف على المعين شروط: الشرط الأول التكليف بأن يكون عاقلا بالغا. الشرط الثاني طبعا فيخرج المجنون والصغير. الشرط الثاني الاختيار فيخرج المكره إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. الشرط الثالث التذكر ويخرج الناسي الغافل. الشرط الرابع العمد والقصد فيخرج المخطئ. الشرط الخامس العلم بما توجبه مخالفته من حكم. الشرط السادس قالوا أن لا يغلب على عقله غالب كفرح شديد أو غضب شديد. اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. الشرط السابع أن يكون عنده الشرط السابع أن لا يكون عنده تأويل سائغ معتبر مثله. أن لا يكون عنده تأويل سائغ معتبر مثله، ما تكون عنده شبهة قوية. ومعتبر مثله أي لا يكون من باب التلاعب ومن باب تضييع الحق. أقتنع أو لا أقتنع، أنا عندي شبهة ومتأول، لو فتح هذا الباب لما حكم العلماء على أحد بكفر ولا ردة. وإنما لابد أن يكون أن تكون هذا الاجتهاد أو هذا التأويل أن يكون سائغا معتبرا مثله عند أهل العلم. وهذه الشروط ذكرها الشيخ عبيد الجابري حفظه الله تعالى عند شرحه لهذا البيت من شرحه لقواعد السعدي رحمه الله تعالى. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل. معنى البيت أن من وجب عليه عمل فأتى به كاملا على وجهه بالشروط وعدم الموانع استحق أجره كاملا في الدنيا ومعاملة الدنيا الظاهر، في الآخرة فيما يظهر لنا فيما يظهر لنا. لأننا نعلم جميعا أننا مهما عملنا من عمل صالح لا نعلم هل تقبله الله أو لم يتقبله، هل هناك مانع منه أم لا. أما في الظاهر نرجو أن الله تقبله وأنه كتب له الأجر. طيب، وإن نقص من العمل نقص من أجره بمقدار ما نقص، وإن لم يأتي بالعمل لم يستحق شيئا لم يستحق شيئا من الأجر. إنسان اتفقت معه على بناء دار أو بناء جدار طوله 4 أمتار فبناه كاملا يستحق الأجر كاملا، بنى مترين يستحق نصف الأجر، لم يبني شيئا لا يستحق شيئا. ولذلك يخطئ بعض الناس لما يأتي إلى عامل عمل بعض الشيء ولم يتمه فيقول له اذهب ما لك شيء عندي، أنت لم يعني تتم العمل. هذا خطأ، هو بمقدار ما عمل يستحق الأجر. طيب، قال الشيخ رحمه الله فيما معنى كلامه: هذه القاعدة تدخل في باب العبادات وفي باب المعاملات، ويعبر عنها الفقهاء بقولهم إذا أدى ما عليه وجب ما جعل له. دليل هذه القاعدة قوله عليه الصلاة والسلام: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، أخرجه ابن ماجه عن ابن عمر وحسنه الألباني. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: 3 أنا خصمهم يوم القيامة، وذكر منهم: ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. وقوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ: هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك، وهو أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: أن لا يعذبهم، حق العباد على الله أن لا يعذبهم، متفق عليه من حديث معاذ. وحق الله هو الذي أحقه وأوجبه سبحانه وتعالى على نفسه ولم يوجبه عليه أحد، وهذه القاعدة ظاهرة، ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له من على العمل. ثم قال: ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور. وهذه القاعدة تدخل تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير، وما مر معنا أن الميسور لا يسقط بالمعسور. وهذا البيت والذي يليه وهو بيت: وكل ما نشأ عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون، ساقط من بعض النسخ، لكنه موجود في نسخة خطية بخط الشيخ السعدي رحمه الله تعالى مع شرحه لهذين البيتين. ومعنى البيت ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور، معناه أن الفعل المأمور به إن عجز المكلف عن فعله كله فعل بعضه، وهي قاعدة مندرجة تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير. وقولهم: وما لا يدرك كله لا يترك بعضه. قال السعدي رحمه الله تعالى في الشرح: إذا أمر العبد بأمر واجب أو مستحب فإما أن يقدر عليه كله فيفعله كله، أمرت بالصلاة وأنت قادر مع القيام والإتيان بأركان وشروط الصلاة تصليها كما أمرت، وإما أن يعجز عنه كله سقط عنه. مثلا إنسان عاجز عن الحج ولا يستطيع أن يحج، ولا عنده قدرة على الحج، ولا عنده أحد يحج عنه، فهذا يسقط عنه وجوب الحج. وإما أن يعجز عن بعضه ويستطيع لبعضه، قال: فيفعل ما يقدر عليه وسقط عنه ما لم يقدر عليه، أي سقط عنه الإثم. قال: وجميع العبادات داخلة تحت هذه القاعدة إذا عجز عن بعضها فعل ما يقدر عليه منها، إلا في الصوم ونحوه مما ليس بعضه عبادة، لأن العبادة مجموع اليوم لا بعضه. يعني لو واحد يستطيع يصوم للظهر والساعة 2 من الظهر يجب أن يأخذ الدواء وجوبا وإلا يتلف، عنده مرض لابد من الدواء، فلا يقال له صم إلى 2 في الظهر ثم افطر بعد ذلك، لا، لأن العبادة في الصوم مجموع اليوم، فيسقط عنه الصيام. انتهى. دليل هذه القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وأيضا يدل عليها قوله عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، وإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام: صل قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام لعمران ابن حصين. ويلاحظ أنه ينبغي مراعاة فهم السلف وتطبيقاتهم في مثل هذه القواعد والمسائل. ثم قال رحمه الله تعالى: وكل ما نشأ عن المأذون فذاك وكل ما نشأ عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون. معنى البيت: ما ترتب من ضرر على فعل مأذون به فلا ضمان فيه، سواء كان الإذن من الشرع كقطع يد السارق، لو أن إنسان سرق وثبتت عليه الجريمة وحكم القاضي بقطع يده، فجاء القاطع فقطع يده، ثم أدى هذا القطع إلى تلف النفس، لا زال ينزف أو أصابه مرض بعد ذلك بسبب هذا القطع فمات، لا شيء لا على القاضي الذي حكم بقطع يده، ولا شيء على القاطع نفسه، لأنه فعل ما أذن له شرعا. وكذا لو كان هذا الإذن من صاحب العمل، كمن يأذن لطبيب أن يعالجه ويؤدي علاج الطبيب لضرر، فلا ضمان عليه، وشرطه في الإذنين، في فعل إذن الشارع وفعل إذن المتعاقد، أن يكون العمل بلا تعدي ولا تفريط، لابد من هذين الشرطين، أن يكون العمل بلا تعدي ولا تفريط. أما معنى التعدي، قالوا التعدي هو فعل ما لا يجوز له، وأما التفريط فهو ترك ما يجب عليه. إنسان جاهل بالطب ويعالج الناس، هذا متعدي، لأنه فعل ما لا يجوز له. إنسان طبيب ويعلم أن الجرعة 2 سنتي، يقوم يعطيه 5 سنتي فيموت، فهنا فرط فترك ما يجب عليه من تحديد الجرعة، أو يعلم أن دواء مناسبا ينبغي أن يكون مع هذا الدواء، وإلا يسبب له حساسية شديدة تؤدي إلى هلاكه. دليل هذه القاعدة حديث البراء بن عازب، قال رضي الله عنه: كانت له ناقة ضاربة فدخلت حائطا، يعني مزرعة، فأفسدت فيه، فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، فقضى أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها، وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها، وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل ضمنهم. فإذا إيش الحكاية؟ أصحاب الزرع وأصحاب الأراضي، تأتي الدواب تدخل أراضيهم وتأكل وتفسد في زرعهم وأراضيهم، فشكوا هذا للرسول صلى الله عليه وسلم. حكم الرسول صلى الله عليه وسلم أن بالنهار على أهل الماشية أن يحفظوها أن تذهب إلى أراضي الناس، فلو أتلفت البهائم أراضي الناس نهارا ضمنوها، وأن بالليل على أهل الأراضي أن يحفظوها، قال: فقضى أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها. أعيد مرة أخرى: قضى النبي صلى الله عليه وسلم أن بالنهار حفظ الحائط الزرع على أهل الأرض، وأن بالليل حفظ المواشي على أهل المواشي. لذلك جاء في الحديث: العجماء جرحها جبار، وهو حديث أخرجه أصحاب السنن والإمام أحمد، بل هو متفق عليه، أخرجه أحمد والأربعة. أراجع هل هو متفق ولا غير متفق. طيب، العجماء البهيمة سميت بذلك لأنها لا تتكلم، وجبار أي هدر. فإذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام:
العجماء جرحها جبار معناه أنه لا ضمان عليها، لا ضمان على ما أتلفت. لماذا؟ لأنهم فعلوا ما أذن لهم، فعلوا ما أذن لهم. ويدل أيضا حديث آخر طيب، قول عليه الصلاة والسلام العجماء جرحها جبار مع الحديث السابق. الحديث السابق يقول قضى صلى الله عليه وسلم أن حفظ الحوائط الزرع بالنهار على أهلها. طيب، وحفظ الحوائط وحفظ الماشية بالليل على أهلها. طيب، حديث العجماء جرحها جبار بالليل ولا بالنهار؟ ها، بالنهار. أنا صاحب مزرعة، في النهار أحفظها من المواشي، لو جاءت ماشية ودخلت مزرعتي وما انتبهت لها ما هدر، ما أتلفته هدر، ما أطالب به. لكن في الليل أنا نايم صاحب المزرعة وجاءت الدابة دخلت مزرعتي وأتلفت، نرجع لأصحاب الماشية ونضمنهم، ما أتلفته. واضح؟ حديث آخر، حديث سهل بن سعد قال اطلع رجل من جحر في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، ومع النبي صلى الله عليه وسلم مدري أو مدرى يحك به رأسه، فقال لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينك، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام متفق عليه من حديث أبي هريرة لو أن رجل اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصى فرميته بحصى ففقعت عينه ما كان عليك من جناح. فإذا لو واحد فقع عين واحد نظر إلى بيته وعورته لا ضمان عليه، لأنه فعل ما أذن له شرعا. قال السعدي رحمه الله تعالى مفهوم هذا البيت حينما قال وكل ما نشى عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون، قال مفهوم البيت أن ما نشأ عن غير المأذون فيه فإنه مضمون، فما تولد عن المأذون فيه فهو تابع للمأذون فيه، وما تولد عن غير المأذون فيه فهو تابع له. إذن هذا انتهى، هذا يؤكد ما سبق من الشرطية عدم التعدي وعدم التفريط. وأكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. إن شاء الله غدا بعد صلاة المغرب ننتهي بإذن الله عز وجل، وبعد العشاء إن كان هناك وقت، إن كان هناك وقت بعد العشاء لا مانع أن، وكان فيه يعني صحة وقدرة على ذلك، نجلس معكم جلسة يعني خاصة لبعض أسئلتكم ممن كان عنده أسئلة، بس بشرط أن تكون الأسئلة هادفة وبناءة
وللمزيد من
وبعيدة عن المشاكل.
يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء www.miraath.net وجزاكم الله خيرا.